لنتخيل معا عالما يحكم فيه ملك واحد لمدة 72 ألف سنة متواصلة، أو يعني واقعا تنهار فيه الحدود الفاصلة بين العوالم السماوية والبشرية بالكامل، لتنجب الأرض أمراء حرب مرعبين.
أمراء حرب يسحقون كل من يقف في طريقهم، يعني السيناريو يبدو وكأنه من فيلم خيال علمي ملحمي.
بالضبط، في العادة عندما نقلب صفحات التاريخ أو النصوص القديمة ونصل إلى قوائم الأنساب الطويلة التي تسرد من أنجب من، نتجاوزها بسرعة، نعتبرها مجرد أرشفة جافة ومملة.
صحيح، مجرد قوائم أسماء لا تعني لنا الكثير اليوم.
لكن في رحلة تعمقنا اليوم سننظر في صفحات يتجاهلها الأغلبية، لنكتشف قصة تمرد كوني وأعمار أسطورية
وطوفان لم يكن مجرد كارثة طبيعية.
نعم، طوفان كان عملية تفكيك للكون بأسره. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع. اليوم نغوص في تحليل الدكتور كينيث ماثيوز لسفر التكوين، وتحديداً الإصحاحين 5 و 6. نحن لا نقرأ هنا مجرد سرد ديني تقليدي.
لا أبداً، نحن نجري تحقيقاً دقيقاً في واحدة من أكثر الفترات، يعني دراماتيكية وغموضاً في التاريخ البشري المبكر.
والأمر يبدأ بفك شفرة هذه الأنساب. بصراحة كنت أقرأ ولاحظت أن لدينا في النص القديم نوعين من السرد العائلي: الأنساب المتفرعة، وهي مثل شجرة عائلة ضخمة تظهر كل الأبناء.
لتوضيح مدى اتساع النسل، نعم، كما نرى لاحقاً مع أبناء نوح 3، سام وحام ويافث.
صحيح، ولدينا النوع الثاني، الأنساب الخطية، وهي تسير في خط مستقيم صارم، أب ينجب ابناً واحداً محدداً يكمل المسيرة. لو فكرنا في الأمر، الأنساب المتفرعة تشبه خريطة عامة للمنطقة، بينما الأنساب الخطية
تعمل كجهاز تتبع تاريخي.
بالضبط، مثل نظام تتبع يحدد مساراً واحداً وسط فوضى العالم القديم.
وهذا تشبيه ممتاز بالمناسبة، إذا ربطناه بالصورة الأكبر، كما يعمل جهاز التتبع، فهو يجبر القارئ على تجاهل كل الضوضاء والمناظر الفوضوية المحيطة للتركيز حصراً على الوجهة النهائية.
يركز على نقطة واحدة فقط.
نعم، في سياق النص، هذا الخط المستقيم الذي يتتبع نسل شيث الصالح في الإصحاح 5 يتناقض تماماً مع مسار نسل قايين الشرير في الإصحاح 4. الكاتب القديم يستخدم هذا الخط ليخبر القارئ أن هناك عناية إلهية تشرف على مسار التاريخ.
يعني هناك خطة.
هناك خطة، وهناك خيط من الأمل لا ينقطع رغم كل الظلام المحيط، وهذا الخيط سيقودنا في النهاية إلى شخصية إبراهيم. لكن داخل هذا النظام الصارم هناك إيقاع متكرر ومخيف نوعا ما.
تقصد الإيقاع الذي ينتهي دائماً بكلمة الموت؟
بالضبط، النص يقول عن كل شخصية عاش، أنجب، ومات، الموت هو الكلمة النهائية التي تختتم كل فقرة.
الإيقاع بالفعل يبدو وكأنه دقات ساعة لا تتوقف أو حتمية لا يمكن الهراب منها. لكن طيب، فجأة نصل إلى شخصية أخنوث، النمط يكسر تماماً هنا.
عجيب، كيف يبرز هذا النص وسط القائمة؟
أوه واو، نعم، النص لا يختتم حياته بكلمة ومات، بل يقول إن أخنوخ صار مع الله وعاش 366 عاماً إجمالاً، وبعدها أخذه الله. يعني كأننا أمام خطأ في نظام الموت نفسه.
خلل في برمجة العالم القديم إذا صح التعبير.
شخصية تكسر القاعدة وتختفي. ولماذا 365 عاماً تحديداً؟ هذا الرقم يبدو مألوفاً جداً.
لأنه ليس صدفة على الإطلاق، الرقم 365 يمثل عدد أيام السنة الشمسية. في العالم القديم دورة الشمس تعني الاكتمال.
فهمت عليك.
النص هنا لا يقدم مجرد إحصائية عمرية، إنها رسالة لاهوتية عميقة بأن حياة أخنوخ كانت مكتملة تماما على المستوى الروحي. في عالم يتجه بسرعة نحو الهاوية، يظهر أخنوخ كدليل حي على أن الموت ليس النهاية المطلقة.
هذا الحدث أعطى القراء القدماء أملاً مبكراً جداً.
أملاً استثنائياً، هناك إمكانية حقيقية للنجاة من مصير البشرية المظلم إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى من الاكتمال.
وهذا الأمل يتبلور بشكل ملموس أكثر عندما نصل إلى شخصية نوح. من اللافت جدا في هذا التحليل الإشارة إلى التلاعب اللفظي في اللغة العبرية القديمة.
نعم، اسم نوح.
صحيح، اسم نوح يشبه في نطقه الكلمة التي تعني الراحة. عندما ولد نوح، والده لاماك أطلق تنهيدة عميقة مدونة في النص، كان يعبر عن تعبه من الشقاء واللعنة التي أصابت الأرض، متأملاً أن يكون هذا الطفل بمثابة آدم الجديد.
آدم الجديد الذي سيجلب الراحة للبشرية. نوح كان يمثل استجابة النعمة في ذروة التدهور، لكن لفهم حجم هذا التدهور علينا أن نتوقف عند ظاهرة تجعل أي قارئ حديث يصاب بالحيرة الفائقة.
تقصد الأعمار الساحقة المذكورة في هذه الأنساب قبل الطوفان؟
بالضبط،
هذه هي العقبة الكبرى في قراءة هذه النصوص. أرقام فلكية تصيب العقل بالدوار. أخ نوح عاش 365 عاما. طيب، لكن ماذا عن متو شالح الذي تشير النصوص إلى أنه عاش 969 عاما؟
رقم يصعب استيعابه اليوم.
وقبل أن نعتبر هذا مجرد مبالغة محلية في سفر التكوين، نجد أن الظاهرة ممتدة في أدب الشرق الأدنى القديم، يعني قائمة ملوك سومر الشهيرة المكتشفة في وادي دجلة والفرات تسرد فترات حكم لملوك ما قبل الطوفان تصل إلى 72 ألف سنة لملك واحد.
مذهل جدا.
وتستمر القائمة في سرد أرقام خيالية قبل أن تبدأ الأعمار بالانخفاض تدريجيا، لتصل إلى شخصيات تاريخية مثبتة كالملك حمورابي.
التقاطع مع الحضارة السومرية هنا يفتح نافذة مدهشة لفهم عقلية العالم القديم. يجب أن نفهم كيف كان السومريون يحسبون الأرقام. النظام الرياضي السومري كان يعتمد على الأساس الستيني،
وليس العشري كما نفعل نحن اليوم.
صحيح، ليس العشري، هذا هو نفس النظام الذي جعلنا نقسم الساعات إلى 60 دقيقة والدائرة إلى 360 درجة. عندما نقرأ أن ملكا حكم 72 ألف سنة، فهذا الرقم هو ببساطة مضاعفات للرقم 60.
إذن الأرقام لم تكن حرفية.
الأرقام في تلك القوائم لم تكن تستخدم دائما لقياس الزمن الزمني الدقيق، بل للتعبير عن العظمة والمكانة والارتباط بعصر ذهبي مفقود قبل كارثة الطوفان الكبرى.
لكن لحظة، هذا يطرح تحدياً مباشراً لطريقة قراءتنا. إذا كان السومريون يستخدمون الأرقام الضخمة كرموز رياضية للتعبير عن العظمة، ألا يجبرنا هذا على قراءة أعمار مثل 969 عاماً لموتو شالح كأرقام رمزية أيضاً؟
هذا استنتاج منطقي جداً.
أو ربما، كما يقترح البعض، هذه الأسماء لا تمثل أفراداً، بل تعبر عن فترات سيادة لعائلات أو سلالات بأكملها، حملت اسم المؤسس الأول. أنا بصراحة أجد هذا الطرح مثيراً للاهتمام.
فكرة سلالات أو القبائل محاولة شائعة جداً للالتفاف على صعوبة الأرقام، لكنها، شوف، تنهار عند تطبيقها على النص حرفياً.
كيف ذلك؟
لأن النص لا يذكر فقط العمر الإجمالي، بل يحدد بدقة عمر الأب عندما أنجب ابنه الأول البكر. على سبيل المثال، النص يقول إن مهلئئل عاش 65 سنة وولد يارد. إذا اعتبرنا مهلئئل اسماً لقبيلة أو سلالة، فكيف يمكن لقبيلة أن تنجب طفلاً في عامها 65؟ الرياضيات الداخلية للنص ترفض هذا التفسير تماماً. التحليل الأعمق هنا يركز على تتبع الانحدار التدريجي لهذه الأرقام.
الانحدار التدريجي هو ما يروي القصة الحقيقية. من 969 عاماً مع موتو شالح، ثم بعد الطوفان، ينخفض متوسط الأعمار في نسل سام إلى 344 عاماً، وبمرور الأجيال نصل إلى إبراهيم الذي عاش 175 عاماً، ثم موسى 120، وصولاً إلى المضمور 90 الذي حدد العمر المثالي للإنسان ب70 أو 80 عاماً.
تدرج واضح جداً.
هذا التدرج يبدو وكأنه رسم بياني يوثق انهياراً شاملاً.
إنه رسم بياني لانهيار الطبيعة البشرية ذاتها. ما نجده مذهلاً هنا هو أن الفكرة لاهوتياً وتاريخياً تشير إلى أن الفساد الأخلاقي والخطيئة لم تكن لهما عواقب روحية فقط،
بل عواقب مادية أيضاً؟
بالضبط، أحدث تدهوراً فيزيائياً وبيئياً منوساً. كلما زاد ابتعاد الإنسان عن مصدر الحياة المتمثل في الخالق وقصرت المسافة بينه وبين الشر، تآكلت قدرته الجسدية على البقاء. الفساد الأخلاقي سمم البيئة والطبيعة البشرية بحد ذاته.
وهذا التدهور الفيزيائي والأخلاقي يصل إلى نقطة حرجة وانفجاء مدون في الإصحاح السادس. الأعمار تتقلص، الفساد يتفشى، ونجد أنفسنا أمام واحدة من أكثر الجمل إثارة للجدل في النصوص القديمة: رأى أبناء الله أن بنات الناس حسنات.
جملة قلبت موازين التفسير لقرون.
العالم القديم يشهد انفجارا ديموغرافيا يرافقه انهيار مرعب في الحدود، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. لدينا مساران لفهم هذا الحدث الغريب.
النص معقد ومفتوح على قراءات متعددة. التفسير الأول والأقدم، والذي سيطر على الثقافة الشعبية وجزء كبير من الأدب الديني المبكر، يرى أن أبناء الله هم كائنات سماوية.
تقصد ملائكة؟
نعم، ملائكة أو بالأحرى شياطين تمردوا على مكانتهم. يعتمد هذا الرأي على استخدام نفس التعبير في نصوص أخرى كسفر أيوب للإشارة إلى الملائكة. الفكرة هي أن هذه الكائنات الروحانية نظرت إلى العالم المادي ورأت جمال النساء البشريات
وقررت اختراق الحدود الكونية للزواج بهن؟
صحيح، في تكرار لخطيئة حديقة عدن عندما رأت حواء أن الثمر جيدة للعين. انجذاب بصري يؤدي إلى تجاوز كارثي.
طيب، دعي أطرح تساؤلا نقديا هنا بناء على المصادر. إذا افترضنا أنهم ملائكة، فهناك فجوة منطقية في السرد. لماذا لم يذكر الملائكة أو أي كائنات سماوية أخرى في الإصحاحات الخمسة الأولى التي مهدت لكل هذا؟
نقطة قوية جدا، السرد كان يركز على البشر.
والأهم من ذلك، عندما تصدر الأحكام الإلهية لاحقا لمعاقبة هذا التجاوز بالطوفان، العقاب يقع حصريا على البشر والحيوانات والأرض، يعني لا يوجد أي ذكر لمعاقبة الملائكة أو طردهم في هذا النص المحدد. هذا يجعل التفسير الثاني يبدو أكثر انسجاما.
التفسير الثاني يعارج هذه الفجوات ببراعة تامة. الكلمة العبرية إلوهيم المترجمة إلى الله في هذا السياق يمكن أن تستخدم كصفة لتعني الإلهي أو التقي أو حتى الحكام. بالعودة إلى السياق المباشر للإصحاحين الرابع والخامس، التحليل يطرح أن أبناء الله هم النسل الصالح،
أبناء الشيث،
نعم، الذين حافظوا على العبادة، بينما بنات الناس هن من نسل قايين أو أي نسل آخر تخلى عن الهوية الروحية. المشكلة لم تكن زواجا بين ملائكة وبشر، بل كانت انهيارا للعزلة الأخلاقية.
النسل الصالح كسر التزامه،
وتزاوج عشوائيا بناء على الانجذاب الجسدي البحت، متجاهلا أي اعتبارات روحية.
النتيجة في كلتا الحالتين هي فقدان الهوية. سواء كنا نتحدث عن كائنات سماوية تكسر حاجز العالم المادي، أو مجتمع صالح يذوب في مجتمع فاسد، الجوهر يتمثل في تجاوز الحدود.
وهذا هو بيت القصيد.
القارق القديم كان يعيش في عالم يعتمد على وضوح الحدود، للفصل بين ما هو مقدس وما هو مدنس، وما هو آمن وما هو مدمر. اختلاط هذه الخطوط كان يمثل رعبا حقيقيا،
وتحذيرا صارخا من التزاوج مع ثقافات قد تمحو الهوية بالكامل.
وتجاوز الحدود هذا أدى إلى صدور حكم إلهي فوري يضع حدا لهذا العبث،
وتحديد عمر الإنسان.
صحيح، النص يعلن أن نفخة الحياة أو روح الله لن تبقى تصارع في الإنسان الفاني إلى الأبد، وتتحدد أيامه ب120 عاما.
سواء فسرنا هذا الرقم على أنه الحد الأقصى الجديد للعمر البشري، أو أنه عد تنازلي ومهلة مدتها 120 عاما للتوبة قبل قدوم الكارثة.
الرسالة قاطعة في كلتا الحالتين، التدهور وصل إلى نقطة لا عودة، والصبر الإلهي قد استنفد. وهذا الانهيار لم يبقى في الإطار الأخلاقي الخفي، بل تجسد على الأرض في ظهور كيانات أو شخصيات تثير الرعب بمجرد نطق اسمها، النفيليم. الكلمة ارتبطت لاحقا في نصوص أخرى بالعمالقة، لكن التحليل هنا يضع فارقا دقيقا ومخيفا.
هم لم يكونوا بالضرورة كائنات ضخمة جسدية فقط.
نعم، النص يصفهم بأنهم كانوا موجودين في تلك الأيام جبابرة ورجالا ذوي اسم.
عبارة رجال ذوي اسم في سياق العالم القديم تعني أنهم كانوا يمتلكون آلة دعايتية مرعبة.
دعاية مبنية على الخوف.
بالضبط، كانوا أمراء حرب، أسسوا شهرتهم ليس على النبل أو الحكمة، بل على البطش والعنف المفرط والقوة الغاشمة.
هذا يجعلني أفكر في التشبيه المذهل الذي طرحته بعض القراءات الحديثة لهذا النص، أن نيفليم كانوا يمثلون شخصية دارث فيدر في العالم القديم.
أوه، تشبيه يعكس الفكرة ببراعة.
نحن لا نتحدث عن مجرد جنود أقوياء، بل عن مؤسسة كاملة من الرعب والعنف المتطور في عصرهم، شخصيات مجسدة للشر المحض، تسحق كل شيء، وتستخدم القسوة كأداة للسيطرة. كانوا مرعدين لدرجة أن الجواسيس بعد قرون طويلة، عندما أرادوا وصف مدى رعب أعدائهم، استخدموا اسم النيفليم كمرادف للرعب المطلق.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيف تخلد الذاكرة البشرية العنف. هؤلاء النيفليم أسسوا لثقافة تمجد القوة، مما أدى إلى مجتمع يصفه النص بأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم.
انعدام تام للخير.
عندما يصبح العنف هو المؤسسة الحاكمة والبطش هو لغة التخاطب الوحيدة، ينهار النسيج المجتمعي تماماً. لم يعد هناك أي مجال للرحمة أو العدالة، الأرض امتلأت بالظلم.
طيب، أمام هذا المشهد الكابوسي، حدود كونية منهارة، طغاة مرعبون يحكمون بالدم، ومجتمع يتنفس الشر المطلق، كيف تفاعلت السماء؟ المفاجأة هنا أن النص لا يصور قوة عليا تنفجر في نوبة غضب عمياء وتقذف الصواعق لتدمير الكوكب.
لا، المشهد مختلف تماماً.
بل يستخدم تجسيداً بشرياً عميقاً جداً لمشاعر الخالق. النص يقول أن الرب تأسف وحزن في قلبه.
التركيز على حزن الخالق هنا محوري للغاية. هذا ليس ندم مهندس اكتشف خطأً في تصميمه،
بل هو ألم أبوي.
ألم أبوي عميق على ما آلت إليه حالة الخليقة التي صممت بحب. الألم ينبع من رؤية البشر وهم يستخدمون حريتهم لتدمير أنفسهم وتدمير بعضهم البعض. الخالق أراد للإنسان أن يكون شريكاً في إدارة الأرض، لكن الإنسان حولها إلى مسلخ.
هذا الحزن العميق هو ما أدى إلى القرار الأصعب، محو كل شيء. لكن البعض قد يتساءل دائماً، لماذا شمل هذا المحو الحيوانات والطبيعة؟ ما ذنب الكائنات الأخرى في خطيئة البشر؟ التفسير يذكرنا بأن الإنسان لم يخلق ككائن منعزل،
بل كوكيل وممثل عن الخليقة كلها. عندما يسقط الملك أو الوكيل الفاسد، تنهار معه مملكته والممتلكات التي أتمن عليها.
ولكن الحدث نفسه، الطوفان، كيف يجب أن نفهمه في هذا السياق الكوني؟
هذا هو أعمق بعد في قصة الطوفان بأكملها. الطوفان لم يكن مجرد عاصفة مطرية قوية أو غسيل للأرض. الطوفان كان حرفياً عملية إلغاء العملية الخلق.
أوه، واو، إلغاء خلق.
نعم، لفهم هذا يجب أن ننظر إلى كيف كان العالم القديم ينظر إلى المياه. في فيزياء وعلم كونيات الشرق الأدنى القديم، المياه العميقة لم تكن مجرد سائل،
بل كانت تمثل الفوضى المطلقة.
الفوضى المطلقة والوحوش وقوى الدمار غير المروضة.
إذا عدنا إلى بداية سفر التكوين، الأرض كانت خربة وخالية ومغطاة بمياه الغمر والفوضى. عملية الخلق بحد ذاتها كانت تعتمد على وضع حدود لهذه المياه لكي تظهر اليابسة وتصبح مكاناً آمناً للحياة.
وهذا بالضبط ما حدث في الطوفان. الله لم يخلق سلاحاً جديداً لتدمير الأرض، بل رفع يده العاصمة وسحب الحدود التي وضعها في اليومين الأول والثاني من الخلق،
فسمح لمياه الفوضى والظلام بالعودة لابتلاع النظام.
إنها عودة بالكون إلى حالة ما قبل التكوين، إلى الصفر، عالم غير منتج، غير مأهول ومظلم تماما. إنها لحظة تفكيك للكون المادي، كرد فعل لتفكيك الإنسان للكون الأخلاقي.
يا لها من صورة مرعبة، الكون ينهار ويعود إلى الفوضى المائية الأولى. لكن وسط كل هذا الظلام والدمار، هناك استثناء وحيد، نقطة نظام تطفو فوق مياه الفوضى، نوح وعائلته داخل السفينة.
السفينة هنا ليست مجرد قارب نجاة،
بل هي حاملة لمفهوم لاهوتي،
مفهوم شديد الأهمية، وهو البقية الباقية.
وسط هذا الإلغاء الكامل للخلق، الله لم يسمح للشر أو الفوضى أن تكون لها الكلمة الأخيرة. الحفاظ على هذه البقية كان يعني الحفاظ على العهد وضمان أن خيط النعمة الذي بدأنا بتتبعه عبر قوائم الأنساب لن ينقطع أبداً.
السفينة كانت تمثل كوكباً مصغراً
يحمل بداخله بذور خلق جديد ينتظر انحصار مياه الفوضى.
رحلة غريبة حقاً. بدأنا من مجرد قوائم أسماء وأنساب قد تبدو للوهلة الأولى جافة وبلا معنى، لكنها قادتنا لكشف لغز الأعمار الأسطورية التي تآكلت كدليل مادي على التدهور الأخلاقي.
وشاهدنا كيف أدى انهيار الحدود الفاصلة بين العوالم والثقافات إلى فقدان الهوية،
وكيف أنتج هذا الانهيار طغاة ومؤسسات رعب حكمت العالم بالعنف،
وصولا إلى مشهد سماوي مليء بالحزن الأبوي أدى إلى رفع الحماية عن الكون والسماح للطوفان بإلغاء عملية الخلق مع الاحتفاظ ببذرة واحدة لبداية جديدة.
فأن التخلي عن المسؤولية الأخلاقية قادرا على تفكيك نسيج الحياة بأكمله.
بصراحة هذا يتركنا أمام مساحة واسعة للتأمل. رأينا كيف انعكس الفساد الأخلاقي والعنف في العالم القديم على تدهور البيئة وتناقص الأعمار وصولا إلى تفكيك العالم بالكامل. لو نظرنا إلى واقعنا اليوم، لو جاء مؤرخون بعد آلاف السنين ونقبوا في أنسابنا المعاصرة
ونظروا إلى سجلاتنا البيئية
وتاريخ حروبنا والتغيرات المناخية التي نشهدها، ماذا سيستنتجون عن حالتنا؟ هل ستخبرهم السجلات أننا كنا نبني سفينة نجاة للمستقبل، أم أننا كنا نمهد الطريق لإلقاء خلق جديد بأيدينا نحن؟
تساؤل عميق جدا يجعلك تعيد التفكير في كل خيار نتخذه اليوم كمجتمع بشري.
بالفعل هذه الرحلة في أعماق النصوص القديمة لا تقدم مجرد معلومات تاريخية، بل تضع مرآة أمام واقعنا المستمر. شكرا لك على هذه الإضاءات العميقة.
الشكر لك، كانت مناقشة غنية جدا،
والبحث دائما مستمر للوصول إلى فهم أعمق. شكرا لكل من رافقنا اليوم، ابقوا فضوليين، وإلى اللقاء في رحلة تعمق جديدة.